إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنواصل الإخوة مذكرتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال وقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تقول: وآية خامسة في إثبات الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه خمس آيات في القرآن فيها إثبات الرؤية لله تعالى. قال: وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة، قال: وهي البهاء والحسن، ناعمة حسنة. لماذا؟ قال: إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. قال: على الأرائك ينظرون. فهنا لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما، ينظرون إلى الله وينظرون إلى نعيم الجنة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي الرؤية كما ثبت تفسيرها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ تأمل في كرامة الله تعالى لأهل الجنة، قل لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى وجهه جل وعلا. قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد على نعيم الجنة، وهو النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. والآية الخامسة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في السخط، لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ولما الفائدة من هذا العذاب؟ يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الجميع محجوب عن الله وما يرى الله، ما الفائدة من تخصيص الكفار بهذا العذاب؟ ما يكون لهذا فائدة. فاستنبط الشافعي رحمه الله من هذه الآية أن المؤمنين يرون الله تعالى، لأن الكفار حجبوا عن الله في حال السخط، فأولياؤه يرونه في حال الرضا. فهذا قول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة المسلمين، خلافا يعني بعض أهل البدع الذين لا يثبتون الرؤية. ذكر شيخنا بعض شبهاتهم الواهية، فقال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: منها قولهم إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما، والله منزه عن ذلك. وهذا تقدم الجواب عليه. الألفاظ التي لم يرد إثباتها في القرآن والسنة لا نثبت اللفظ ونستفصل عن ماذا؟ عن المعنى. فيقول هنا قال الجواب عن هذه الشبهة أن نقول لفظ الجهة فيه إجمال، فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقات فهذا باطل. إذا أردت أن الله تعالى حال في السماوات أو في شيء من مخلوقات فهذا باطل. قال وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية، وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت. الله تعالى فوق مخلوقاته هذا ثابت. قال ونفيه باطل وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه، فيرى في العلو ولا تنافي بين إثبات الرؤية والعلو. ولذلك الأشاعرة المتأخرون الذين ينكرون العلو اضطربوا، لأنهم في مذهبهم يثبتون الرؤية لله، الأشاعرة يثبتون الرؤية، الذي ينفيها المعتزلة وغيرهم الجهمية. فلما أثبتوا الرؤية وفي الوقت نفسهم ينفون علو الله تعالى، بل يقولون ما يجوز أن تسأل عن الله بأين، طيب كيف يرى إذن؟ يعني أنتم تقولون الله يرى يوم القيامة في الجنة، طيب كيف يرى وأنتم تقولون الله تعالى ليس في العلو؟ فاضطربوا في هذا. بعضهم قال يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، فتناقضوا. هذا تناقض، كيف يرى لا في جهة؟ ويعني بعضهم أول الرؤية قال يرى بالبصيرة، يرى بالبصيرة، يعني فسر الرؤية بزيادة الانكشاف، يعني زيادة الانكشاف في القلب عن عظمة الله تعالى، وهذا تأويل للرؤية وعدم إثبات لها. ثم قال استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فموسى عليه الصلاة والسلام اشتاق للقاء الله رؤيته لما سمع كلامه الحقيقي، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فيستدلون بهذه الآية يقول لن تراني، فقالوا لن تدل على نفي الرؤية مطلقا. قال والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا ولا تنفي ثبوتها، ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى. تقول إذن أولا أن الآية لن تراني يعني في الدنيا، أن الأصل الجمع بين النصوص، ما تضرب النصوص بعضها ببعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا من شأن أهل الباطل والبدع. أما أهل السنة يجمعون بين نصوص القرآن والسنة. لن تراني يعني في الدنيا الآن، أنه سأل رؤية الله تعالى الآن في الدنيا، فقال لن تراني يعني الآن في الدنيا، أما في الآخرة فتثبت الرؤية. قال وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا. لماذا قال هذا؟ لأن الرؤية لماذا ما كانت ممكنة في الدنيا؟ لعظمة الله وجلاله، ما يمكن أن يرى الإنسان ربه في الدنيا. ولذلك الله تعالى أعلم موسى بهذه الحقيقة، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال فلما تجلى ربه للجبل، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بطرف خنصره، يعني تجلى ربه للجبل كما يليق بجلاله وعظمته، هذا على حقيقته لكن بمقدار يسير، تجلى ربه للجبل بمقدار يسير. قال جعله دكا وخر موسى صعيقا، اندك الجبل. فما بالك إذا رأى الإنسان ربه تعالى، ولما تجلى الرب للجبل بمقدار يسير اندك الجبل. قال وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالناس في الدنيا ما يطيقون رؤية الله تعالى، أما في الآخرة قال الشيخ وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالة في الدنيا، لأن الله تعالى خلقهم على هيئة يتمكنون بها من رؤيته جل وعلا. وهذا يدل عليه قول الله تعالى قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني النشأة الأخرى تكون على صفات وأحوال لا يعلمها الإنسان الآن، وننشئكم فيما لا تعلمون يعني من الصفات والأحوال. الناس يبعثون يوم القيامة والشمس تدنو منهم فما تحرقهم، وهكذا يرى المؤمنون ربهم في الجنة، وهذا من يعني رحمة الله لطفه بعباده، وإلا فالأمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى كما في صحيح مسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. انظر إلى عظمة الله تعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يعني أنوار وجهه وجلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل المخلوقات. فكيف يرى المؤمنون ربهم إذن في الجنة؟ هذا من لطف الله تعالى، كمال رحمة بهم أن يخلقهم بهيئة يطيقون بها النظر إليه جل وعلا. والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار جل جلاله. فإذا يعني هذا الجواب الأول في هذه الآية، يمكن أن نزيد بعض الأجوبة عن هذه الآية. فتقول لن لا تفيد النفي المؤبد، هم يقولون لن للنفي المؤبد، فتقول لن لا تفيد النفي المؤبد. قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. مما يدل على هذا من القرآن، الله تعالى قال عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال الله تعالى عن أهل النار عموما وهؤلاء منهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني تمنوا الموت في النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فلن لا تدل على التأبيد. بل ابن القيم رحمه الله يذكر أن النفي يعني بلا يعني أقوى من النفي بلن، والنفي بلا ما يدل على التأبيد، فلن من باب أولى. كذلك من الأجوبة في هذا أن لو كان سؤال موسى نقصا أو تنقصا لله أو مستحيلا في حقه، لو كان سؤال موسى تنقصا لله أو مستحيلا في حقه لأنكر الله تعالى عليه ذلك. لأنكر الله عليه ذلك، فهذا يدل على أن الرؤية إذن يعني جائزة وممكنة، لكن في الدنيا لا يمكن. والله تعالى أعلم موسى بهذا وعلمه لما قال: ولكن انظر إلى الجبل. ولذلك تأمل نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كيف كان الجواب؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لأن سأل الله تعالى أن ينجي كافرا مات على الكفر، هذا لا يجوز، غير ممكن. قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أرني أنظر إليك، الله تعالى ما أنكر عليه كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام، بل ممكن نقول نزيد يعني تكمل لهذا الجواب، جواب رابع، نقول أن الله تعالى تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، أن الله تعالى تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، أن الله تعالى تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. والتجلي للجبل هو من باب يعني تعليم موسى السبب في عدم إمكانية الرؤية. الله تعالى علم موسى أنه لا يمكن أن يراه في الدنيا لعظمته جل وعلا. طيب، كذلك استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، الله يقول لا تدركه الأبصار، قال والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية إنما فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية، والإدراك معناه الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولا يحيطون به، بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، فالآية من أدلة إثبات الرؤية والله تعالى أعلم. يعني الإدراك ما معناه؟ الإحاطة. الله تعالى ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، فالمؤمنون يرون الله تعالى لكن لا يحيطون به لعظمة الله، وهذا يعني لله المثل الأعلى، هذا يكون في المخلوق، أنت مثلا تنظر إلى الشمس لكن لا تحيط بها، ما تنظر إليها من كل جوانبها، تنظر إلى الجانب المقابل لك، تنظر مثلا إلى بيت فتنظر إلى واجهته، ما تدري ما هو يعني كيف تصميم البيت من الخلف مثلا، فأنت تراه ولكن لا تدركه، لا تحيط به. فالله تعالى كذلك قال عن نفسه لا تدركه الأبصار لعظمته جل وعلا، هذا النفي في إثبات كمال الضد، وهو ماذا؟ إثبات يعني عظمة الله، لعظمته لا تدركه الأبصار. فإذا نقول إذن هذا ليس فيه نفي للرؤية. ثم الشيخ يعني قلب الآية عليهم، قال كما ذكر هذا العلماء، قال بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، نفي الإدراك يلزم من وجود الرؤية. لماذا؟ تقول لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، نفي الأخص يدل على وجود الأعم، نفي الأخص يدل على وجود الأعم، وإلا لم يكن للنفي فائدة، نفي الأخص يدل على وجود الأعم، وإلا لم يكن للنفي فائدة. يعني الآن الإدراك أخص من الرؤية، إن الإنسان ممكن أن يرى لكن لا يدرك الشيء من كل جوانبه من كل جهاته. فلما يقال مثلا أنت لا تدرك هذا الأمر، لا تدركه، فمعنى هذا أنك تنظر إليه تراه لكن لا تحيط به، فنفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولا ما الفائدة أقول لك أنت لا تدرك هذا الأمر، أنت لا تحيط بهذا الأمر، يعني أنت تعلمه تراه لكن لا تحيط به من كل جهة، فنفي الشيء الأخص يدل على وجود الشيء الأعم، وإلا ما الفائدة من نفي الأخص؟ قل من الأصل لا تراه لا تعلم به، أما أن تقول لا تحيط به ولا تدركه وأنت أصلا ما تراه من الأصل، ما الفائدة من هذا النفي؟ فنفي الأخص يدل على وجود الأعم. هذا مر معنا الإخوة في يعني قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها، أمروا الصفات كما جاءت يعني على ظاهرها بلا كيف. قلنا لما نفى يعني نفوا الكيفية، نفي الكيفية يدل على ماذا؟ وجود ماذا؟ يعني إثبات أصل الصفة. يعني ما الفائدة إذن يقول يعني بلا كيف، يعني بدون أن نخوض في الكيفية؟ إذن معنى هذا أننا نثبت معاني الصفات لله تعالى. فنفي الأخص، نفي الشيء الأخص يدل على وجود الشيء الأعم. نعم. وقبل أن نقرأ كلام المؤلف، الحقيقة الإخوة يعني رؤية الله تعالى هذه العقيدة العظيمة لها أثر كبير على عبادة المسلم وسلوكه. فالمسلم إذا تيقن أنه برحمة الله تعالى وفضله أنه سيرى ربه في الجنة، إذا تيقنت بهذا، هذا والله يجعل الدنيا لا تساوي شيئا عندك، تزهد في الدنيا ولا تبالي بها، تزهد في الدنيا. تفكر في عظم هذا الأمر، رب العالمين الملك العظيم الجليل الجميل، تراه، ترى وجهه الكريم جل وعلا، هذا أمر عظيم. مهما تفكر فيه العبد والله ما يعني يستطيع أن يعبر بلسانه عما يكون في قلبه من الشوق لرؤية الله تعالى. فإذا استشعر هذا المعنى هان عليه كل شيء في الدنيا. ثم كذلك الإيمان برؤية الله تعالى، أنك في يوم من الأيام سترى ربك جل وعلا، هذا يجعلك تسعى سعيا حثيثا جادا لنيل هذا المطلوب. وإنما يكون هذا بالعمل الصالح، عبادة الله تعالى. فليس بين الله وعباده نسب أو سبب، ما بينك وبين الله إلا العبادة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، درجتك عند الله وزنك عند الله بحسب تقواك، حسب عبوديتك لله، حسب ما في قلبك من محبة الله وتعظيم الله تعالى، وما يكون من أثر ذلك على جوارحك باتباع السنة، تعظيم أمر الله تعالى والدعوة إلى الله، اجتهاد في عبادته. فالإيمان بهذا يجعل العبد مقبل على الله تعالى ويطيع الله تعالى حتى يفوز بهذا المطلوب العظيم. ولذلك تأمل كيف أن يعني كثير من الآيات أو الواردة في القرآن تعلق الأعمال الصالحة بهذا المطلوب العظيم. مثلا الله تعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. تأمل في قوله يريدون وجهه. وكما قال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعبد في العمل الصالح إذا استشعر هذا المعنى، استشعر أنه الآن يناجي ربه ومعبوده ومحبوبه الذي يتقرب إليه، وغدا في الآخرة سيراه سيقترب منه، فهذا يجعل في قلبه المحبة والشوق للقاء الله. الإيمان بهذه العقيدة يجعل يعني في قلب العبد محبة عظيمة لله تعالى. انظر إلى كرم الله كيف يقرب أولياءه وعباده، ونحن الفقراء الضعفاء، ماذا تساوي أنت بالتفكر في عظمة الله وجلاله؟ ولا شيء. لكن انظر إلى كرم الله تعالى ولطف ورحمة بعباده، كيف يقربهم حتى يجعلهم يرونه في الجنة، يدنيهم منه جل جلاله. فهذا يجعل في القلب محبة لله وشوق للقائه، خاصة إذا قمت أصلي استشعرت هذا المقام، أني أنا الآن أصلي أناجي ربي ومحبوبي ومعبودي جل وعلا في الدنيا، وقلبي ممتلئ من الرجاء والأمل في رؤيته في الآخرة في الجنة. سأرى ربي ومحبوبي الذي أناجيه الآن، فهذا يجعل في قلبك يعني شوق للقاء الله ومحبة لله تعالى، وتخشع في صلاتك وأنت تناجي ربك. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: لو يعلم العابدون والزاهدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا. يقول: لو يعلم العابدون والزاهدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد، يعني لو قيل يعني لهم فرضا أنكم لا ترون ربكم في الآخرة لما أطاقوا أن يعيشوا في الدنيا. لو قيل للعابدون، لو قيل أو لو يعلم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا. فهذا أعظم أعظم يعني نعيم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا أعظم نعيم في الدنيا وأعظم نعيم في الآخرة. أعظم نعيم في الدنيا الشوق للقاء الله، وأعظم نعيم في الآخرة النظر إلى الله تعالى. كما كان يقول بعض السلف: سبحان من لا تطيب الدنيا إلا بمحبته، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. فبهذا يتعلق القلب بالله جل وعلا. وأيضا من الكلمات اللطيفة للشافعي رحمه الله تعالى، يعني قال في رؤية الله تعالى، قال: نعم وبه أدين، نعم وبه أدين. قال: ولو لم يوقن ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. تأمل، قال: ولو لم يوقن ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. لو لم يوقن أنه يرى الله لما عبد الله. ليس المقصود الإخوة أن الشافعي يعني كأنه يعني يقول: لا أعبد الله إلا إذا رأيت يعني في الآخرة، ويشترط على الله أو يتألى على الله، أبدا. وإنما المقصود كما عرفنا أن القلوب، قلوب المؤمنين، ما تطيق أن يعني تعبد الله تعالى وتتلذذ بمناجاته إلا إذا علمت أنها ستلقاه. لأن العبودية أصلا إخوة حقيقتها محبة الله وتعظيم الله، وكمال يعني المحبة إنما تكون بلقاء المحبوب. أما إذا قيل للإنسان: لن تلقى محبوبك الذي تناجيه ويعني تتفرغ لخدمته، لن تلقاه أبدا، كيف يكون حاله؟ طيب لماذا أتقرب إليه؟ فانظر إلى يعني فقه السلف في هذا، فقه في أعمال القلوب. عرفوا أن يعني العبودية لله الحقة الصادقة، محبة الله تعالى التامة، تستلزم إثبات الرؤية لله تعالى. حتى قالوا هذه الكلمات بصراحة، قال: لو لم يوقن ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. هذا من فقه السلف في يعني حقائق العبودية لله تعالى. وكذلك الإخوة يعني المسلم يتذكر أن هذا النعيم يتفاوت فيه المؤمنون في الجنة. يعني نعم كل مسلم يرى الله تعالى في الجنة، لكن هم درجات عند الله، ما يمكن أن يستوون يعني في هذا النعيم. فما يستوي أهل الفردوس الأعلى المقربون عند الله بمن هو في الدرجات يعني التي يدون ذلك في الجنة. وكل يعني يعيش في طمأنينة وراحة، ولكن يتفاوتون في القرب من الله وفي يعني هذا النعيم. ويعني كما يعني جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها نظر، لكن الشيخ صحيح في صحيح الترغيب في حديث طويل في يوم المزيد، وإن كان يعني فيه ضعف، لكن يعني ما يستأنس به هنا أن يعني لما يجتمع المؤمنون يرون الله تعالى في الحديث أن أهل الغرف يرجعون إلى غرفهم ويبقى الصديقون والشهداء عند الله تعالى، فهذا يدل على التفاوت في الرؤية. وأيضا يعني يذكر يعني العلماء أن المقربين في الجنة يرون الله تعالى كل يوم بكرة وعشية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الرؤية كما سيأتي معنا حث على المحافظة على صلاة الفجر والعصر، لأن هذا من أعظم أسباب الفوز بهذا النعيم. وممكن بعض الناس في الجنة ما يرى الله تعالى إلا كل أسبوع مرة، وهذا بحسب إقبالهم على الله في الدنيا. وقد استفاد بعض العلماء هذا من هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجبوا قلوبهم عن الله، ولا الكفار لما حجبوا قلوبهم عن الله في الدنيا، الله تعالى احتجب عنهم يوم القيامة. ثم كل بحسب درجته، فالذي يحجب قلبه عن الله شيئا هو مسلم، لكن حجب قلبه عن الله بالتوغل في المباحات والاسترسال فيها، فكذلك يوم القيامة سيذوق شيئا من هذا الحجاب. ومن لم يكن في الدنيا بين قلبه وبين الله حجاب، مقبل على الله بكليته، أقبل بقلبه على الله، ملأ قلب محبة الله وهمه كله بالله، إذا تكلم تكلم لله، وإذا نظر نظر لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا مشى مشى لله، فهذا يعني يكون من المقربين الصديقين. فما يكون يعني في الجنة يعني ما يذوق شيئا من الحجاب في الجنة. فالناس درجات بحسب حال قلوبهم مع الله تعالى. إذا كان الناس يتفاوتون في النعيم، في نعيم الجنة، في مثلا يعني الشرب من شراب الجنة، مثل ما جاء في قوله تعالى: ومزاجها من تسنيم، قال: عينا يشرب بها المقربون. كما ذكر هذا ثبت عن الصحابة بن مسعود وغيره أن المقربون لما لم يمزجوا أعمالهم في الدنيا شربوا منها من عين التسنيم، شربوا منها شرابا صافيا، ومن مزج أعماله في الدنيا مزج له في الجنة. وهذا من كمال عدل الله تعالى بعباده. فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه. وسبحان الله، يعني هؤلاء أهل البدع ماذا يستفيدون من نفي هذه الرؤية؟ يعني لما يعني ينفون الرؤية يعني يحرمون أنفسهم من هذا في الدنيا، يعني هذا النعيم يجده الإنسان في قلبه في الدنيا قبل الآخرة إذا آمن به كما عرفنا. كيف يكون في قلبه ذلك الشوق وذلك يعني الحب العظيم لله تعالى إذا ما يعني كان في قلبه استشعار لهذه العقيدة العظيمة؟ وهذا يدلك الإخوة على يعني عظم شأن العقيدة وتأثيرها في الأعمال. فالعقيدة الإخوة ليست مجرد يعني نصوص نقرأها ونرد على المخالف ونمشي، أبدا. حقيقة العقيدة أنها يعني هي حقيقة الإيمان، هذه العقيدة هي التي يعني تسوقك إلى الله تعالى، تزيدك إيمانا ومحبة لله وثباتا على الدين بتعلم العقيدة الصحيحة. فالعقيدة أعظم ما يؤثر في عملك وأخلاقك وسمتك وحالك مع ربك جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني بعد أن انتهى من يعني ذكر بعض الآيات الدالة على إثبات الصفات، قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى قال تبين له طريق الحق. يقول من تدبر القرآن، تأمل هذا الشرط الأول، ثم تأمل كيف قال طالبا للهدى. فالشرط الأول يعني أن يبذل الإنسان، يعمل يبذل وسعه في معرفة الحق حتى ما يكون مفرطا، ثم طالبا للهدى. الشرط الثاني الإرادة الحسنة، القصد الحسن، يكون عندك نية حسنة. قال تبين له طريق الحق. ولذلك الإخوة، من يعني أراد الحق بنية طيبة ثم سعى، الله تعالى يوفقه، ما يحرم بإذن الله. لذلك والله ما يضل من يضل عن الحق إلا بسبب اتباع الهوى أو سوء قصد أو التعصب لمذهبه أو شيخه، بذلك يضل. أما يعني إنسان عنده إرادة للخير، لو يسأل ويبحث قليلا الله تعالى يوفقه. الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من متذكر. ولذلك يعني الله تعالى يعني علق يعني الهداية بهذين الأمرين، يعني مثلا في قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا إيش لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا، لابد من بذل وجهاد، تدبر للقرآن، طلب علم، بحث وسؤال. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك مثلا يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تأمل كيف قال يهديهم ربهم، بماذا؟ بسبب إيش؟ إيمانهم، يعني في قلوبهم أصل الإيمان، في قلوبهم خضوع تواضع لله، إرادة للحق، إرادة للخير، هذا أصل الإيمان الذي هو عمل القلب. فيهديهم الله تعالى بسبب هذا الذي في قلوبهم. وكلما كان في قلبك نية حسنة وإرادة للخير وإخلاص لله وصدق مع الله تعالى، الله تعالى يفتح لك من العلم النافع، من معاني القرآن وأسرار القرآن، ويقذف في قلبك النور، ويجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك. وسبحان الله، أحيانا الإخوة تنفتح على الإنسان معاني في مختلف العلوم، سواء كان مثلا في تفسير القرآن، يفتح الله تعالى لك معنى ربما ما تجده في الكتب التي أمامك، لكن لطيفة من لطائف مثلا القرآن، بسبب صلاحك وإقبالك على الله وشوقك لمعرفة معاني القرآن، في قلبك إرادة طيبة، كلما عظمت هذه الإرادة فتح الله تعالى لك. أحيانا سبحان الله تعالى يوفقك للقول الصواب في مسألة فقهية أشكلت عليك، أو في تصحيح حديث، فهذا له أثر عظيم في يعني العلم. كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا تفرقون بين الحق والباطل، بتقوى الله يكون في قلبك تقوى وخوف من الله، ما تطلب العلم مجرد يعني قراءة وطلب للعلم في الظاهر فقط، لا، جميل بطالب العلم يستشعر هذا المعنى دائما، يعني في كل ما، أو تفتح أي كتاب تريد أن تراجع، تريد أن تلخص، تستشعر النية الحسنة، أنك تريد أن تزداد خشية لله، تريد أن يعني تزداد قربا من الله، تزداد محبة لله، تريد أن تنفع غيرك، تنفع نفسك وتنفع الناس بما تتعلمه. فتجد والله من الشيء العجيب في العلم. ثم ليست المسألة الإخوة أن تحصل على معلومات جديدة، بل ربما تكون هذه الآية التي تقرأها، الحديث الذي تقرأه، ما يكون قد رسخ في قلبك، ما يكون له أثر كبير في قلبك، لكن بالنية الحسنة سبحان الله تقرأه، تقرأ هذه الآية وكأنك أول مرة تقرأها أو تسمعها، ينفتح في قلبك شيء ما كنت تشعر به من قبل وأنت تقرأ هذه الآيات أو هذه الأحاديث، وهذا من زيادة العلم بدون ما تشعر. لا تظن أن العلم بمجرد يعني مجرد زيادة في الكمية، بعض الناس يظن هكذا أن العلم يعني لا أزداد في الكمية، كم حفظت، كم كتاب قرأت، كم حديث تعلمت، لا، نعم هذا مطلوب، ولكن أيضا الكيفية أهم، كيف تكون أثر هذه الآيات والأحاديث في قلبك؟ كيف تؤثر في قلبك؟ تزداد رسوخا يوما بعد يوم في قلبك؟ هذا ما يكون إلا بالإقبال الصادق على الله والنية الحسنة مع مجاهدة النفس. والله يشعر الإنسان بمعاني تنفتح له في صلاته، في خشوعه في الصلاة، في الحج، في سائر العبادات. هذه درجات يترقى العبد فيها كلما أقبل بصدق على جهاد نفسه والإخلاص لربه جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا بإخلاص النية لله، جاهدوا فينا بطلب العلم، جاهدوا فينا بعبادة الله والعمل الصالح، لنهدينهم سبلنا. يفتح الله تعالى لك بابا بعد باب في قلبك، من باب الشوق للقاء، باب خشيته، باب اليقين به، باب الرضا به، إلى أن تصل إلى درجات عالية. وهذه درجات لا نهاية لها، لأن كمال الله لا نهاية له، فمهما ارتقيت في العبادة لن تنتهي إلى حد. قال وإن الله لمع المحسنين، حتى تصل إلى يعني أعلى الدرجات، أن تعبد الله كأنك تراه. انظر هذه الدرجة، أن تعبد الله كأنك تراه، ما تصل إليها بمجرد بحث وقراءة، لابد من مجاهدة للنفس على العمل، على الإخلاص، على توطين النفس، على قيام الليل، على صيام النهار بدون أن يشعر بك أحد، على تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته وتدبره. بهذا ترتقي نفسك إلى هذه الدرجات. فلا بد الإخوة من الإرادة الحسنة والصدق مع الله تعالى في طلب العلم، حتى يبارك الله تعالى لك في هذا العلم. فذكر ابن تيمية هذين الشرطين، قال من تدبر القرآن طالبا للهدى، طالبا للهدى، قال تبين له طريق الحق. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني تقريبا يعني القسم الثاني في إثبات الصفات، وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف تجلى؟ فلما تجلى ربه للجبل، هذا على ظاهره أن الله تجلى، يعني ظهر للجبل كما يليق بجلاله، ولكن كما عرفنا بمقدار يسير، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أشار إلى طرف خنصره، يعني كان هذا التجلي بهذا المقدار. نعم، والله تعالى يفعل ما يشاء، وهذا من تمام قدرة الله. يعني كيف سمع موسى كلام الله تعالى ما سمعه غيره؟ كيف تجلى الله تعالى للجبل، لهذا الجبل فقط، لم يتجلى لغيره من الجبال؟ قدرة الله تعالى، الله على كل شيء قدير. فنؤمن بهذا على قاعدة أهل السنة في الصفات، أما الكيفية فالله تعالى أعلم بذلك. ولما رأى الجبل، لما رأى الجبل اندك، تخيل ترى جبل ينفجر أمامك يصبح ترابا، فخر موسى صعقة بسبب يعني هذا المنظر المهيب، بسبب التجلي. وموسى خر بسبب رؤية الجبل، وما رأى ربه، وما رأى شيء من التجلي. نعم، كم بقي على الأذان؟ طيب. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر في الشرح، قال هذا عطف على قوله يعني في أول الكتاب فيما سبق، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، أي ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. فابن تيمية لما ذكر يعني شيء من الآيات التي تدل على الصفات، إثبات الصفات لله، الآن يذكر شيئا من الأحاديث. والسنة الإخوة كما ذكر هنا هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله يكون إلى كتابه، والرد إلى الرسول يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. والسنة قال هي الطريقة، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح يعني عند أهل الحديث يعني تفسر السنة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة مثلا عند يعني الأصوليين بمعنى المستحب، السنة مثلا عند يعني أئمة السنة لما يؤلفون مؤلفات في العقيدة فيما يخالف طريقة أهل البدعة فيقصدون بها الدين كله والشريعة، السنة للالكائي والسنة أو السنة للإمام أحمد مثلا، وهكذا الكتب التي ألفت في السنة ما يقصدون بها يعني الأحكام الشرعية الفقهية، بل يعني الطريقة في الدين العقيدة الصحيحة. وطبعا الإخوة يعني السنة هي المصدر الثاني لتلقي يعني الدين وتلقي العقيدة، القرآن ثم السنة ثم إجماع السلف. وطبعا الإجماع ما يكون إلا على يعني نص من القرآن أو السنة. والقياس عرفنا أنه يدخل في العقيدة في أي نوع من أنواعه، قياس ماذا؟ قياس الأولى، أن كل كمال يعني لا نقص في وجه من الوجوه يعني يثبت للمخلوق، فإثباته للخالق من باب أولى. أما أهل البدع طبعا يعني موقفهم مخزي من السنة، لأنهم يقدمون العقل على النقل، فإذا رأوا مثلا حديثا في إثبات للصفات يتعللون بماذا؟ يقولون هذا حديث آحاد، والعقيدة يعني ما يمكن أن تثبت إلا بشيء يقيني، يظنون أن الأدلة العقلية هي أدلة يقينية. أما السنة يقول لك هذا الراوي ما الذي يعني أو كيف أضمن أنه حفظ هذا الحديث تمام، ربما وهم فيه، ربما زاد فيه أو نقص فيه مثلا، هكذا يطعن في السنة. فيقول ما دامنا حديث آحاد يعني نقوله راوي أو اثنين أو ثلاث أو خمس، أنا لا أضمن أن يكونوا قد حفظوا هذه الأحاديث، فأنا ما أعتمد عليها في العقيدة. فهذا ينسف الدين كله بهذه الطريقة، سينسف الدين كله. طيب والصلاة لابد أن تعتمد أيضا على شيء يقيني، هذه أعظم عبادة وأعظم شعيرة. فإذا طبعا يعني ليس هذا مقام لمناقشة هذا الأمر، لكن يعني هذه شبهتهم في السنة، يقولون ماذا؟ إما يقول لك هذا خبر آحاد، يقول خبر آحاد يعني لا يقبل في العقيدة، هكذا يقول، وهذا كلام باطل، لأن يعني الله تعالى أرسل رسله إلى الناس بماذا؟ آحادا، يرسل رسول إلى قرية كاملة يعلمهم العقيدة والعبادة والأخلاق وكل شيء، كيف ما يقبل خبر الآحاد؟ ثم الأمر الثاني هم يؤولونها مثل ما يؤولون نصوص القرآن، يؤولون كذلك السنة. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. يعني هذا يعني موقف السنة من القرآن، أقسام السنة مع القرآن كما ذكر الشيخ هنا. القسم الأول أنها تفسر القرآن، تبين معانيه. يعني عندك السنة مع القرآن ثلاثة أنواع، سنة مبينة، مبينة كما ذكر هنا تفسر القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مثل ما مر معنا الآن الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة ما معناها؟ النظر إلى وجه الله تعالى كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والثاني هنا قال تفسر القرآن، طبعا تبين القرآن وتبينه يعني هذا يدخل في القسم الأول، يعني توضح مجملة، يعني مثل الصلاة وأقيموا الصلاة، جاءت السنة وضحت أحكام الصلاة وأحكام الصوم والحج والزكاة، وغالب الأحكام فهي جاءت مجملة في القرآن وبينتها السنة، فهذا القسم الأول. قال القسم الثاني والسنة أيضا تدل على القرآن وتعبر عنه. ممكن نكتب هنا يعني نقول أنها تؤكد، السنة مؤكدة، مؤكدة للقرآن، يعني تدل على القرآن، تدل على ما دل عليه القرآن، فهذا القسم الثاني أنها مؤكدة للقرآن. القسم الأول هو مبينة، مبينة للقرآن، نعم تبين معاني، توضح المجمل. القسم الثاني مؤكدة للقرآن، تؤكد القرآن نفس الحكم الذي جاء في القرآن، مثلا جاء في السنة باب التأكيد، نعم هو هذا، تدل على القرآن تعبر عنه، يعني هذا الثاني كله الثاني باختصار أنها مؤكدة للقرآن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة، والله تعالى مثلا يعني أمرنا بالصلاة، أقيموا الصلاة، تأكيد وحث وهكذا. القسم الثالث وما ذكره الشيخ هنا، يعني يقولون يعني أن السنة تأتي بأحكام سكت عنها القرآن، تأتي بأحكام وعقائد كذلك، يعني في موضوعنا هنا سكت عنها القرآن، كما سيذكر الآن مؤلف بعض الصفات ما جاءت في القرآن لكن جاءت في السنة فنثبتها كما يعني جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني تحريم الحرير على الذكور، مثلا هذا تحريم الذهب والحرير على الذكور، هذا جاء في السنة ما جاء في القرآن، وهكذا أحكام كثيرة. قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. تأمل، لابد تكون الأحاديث صحيحة، وذكر لكنا شروط الحديث الصحيح. ثم قد تلقاها أهل المعرفة، يعني أخذ بها أهل العلم، وهذا الإخوة أمر مهم، يعني أنك لا يعني تنفرد يعني بفهم حديث أو الأخذ بحديث وتجد أن عامة العلماء فهموا بفهم آخر أو ما أخذوا بظاهره أو تأولوه، فما تغتر بفهمك. فهذه الشريعة مر عليها يعني مئات السنين، فهمها يعني أفاضل العلماء من الصحابة والتابعين من أصحاب القرون المفضلة، فيطعن الإنسان في فهمه إذا رأى حديثا ظاهره مثلا يعني يستفيد من حكم معين لكن رأى أن العلماء ما قالوا به وقيدوه بشيء. فمثل يذكر مثلا من الحديث التي لم يعمل بها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، قال أراد أن لا يحرج أمته، فما تقول خلاص الجمع يجوز في كل حال حتى بدون أي عذر بدون أي حرج، وهذا ظاهر الحديث، تمسك بقول ابن عباس، هذا خطأ، يعني هذا ما جرى عليه أهل العلم أبدا. فقيده العلماء مثلا بحالات الضرورة، كما قال أراد أن لا يحرج أمته، إذن لابد هناك يكون هناك ظرف يعني حصل في هذا الجمع مثلا. فالشاهد أن الإنسان الإخوة يعني ينظر أيضا في فهم العلماء وفي قبول العلماء للحديث، ربما يكون الحديث سند ظاهره الصحة لكن العلماء يتتابعون أن هذا الحديث معلول، فما تتقدم بين أيديهم تقول هذا الحديث ظاهر الصحة وأخذ به، ثم تشذ عن العلماء مثلا في يعني حكم فقهي، بل يعني يسعك ما وسع هؤلاء العلماء، فهم أعلم يعني بالسنة وب يعني هذه الأحاديث. فهذا أيضا قيد مهم، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، مع أنها حديث صحيحة لكن أيضا تلقي أهل العلم وأهل المعرفة بالقبول. قال وجب الإيمان بها كذلك. قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. فهذا الحديث فيه إثبات النزول لله تعالى، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، بدون أن نخوض في الكيفية، بدون أن نشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا قال أن هذا النزول من صفات الأفعال. وفي الحديث أيضا إثبات العلو لله، فإن النزول يكون من العلو، وفيه الرد على من أول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو أمره. الأشاعرة مثلا يقولون ينزل ربنا يعني ينزل أمر الله، تنزل رحمة الله، وهذا يعني مخالف لظاهر الحديث. قال الجواب الأول: لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف، هذا الأصل أنك تحمل كلام على ظاهره. الجواب الثاني قال: لأنه قال: ومن يدعوني فأستجيب له، فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال؟ حتى ملك ما يقول مثل هذا الكلام. ثم كذلك تقول ثالثا: أمر الله ينزل دائما، ما ينزل فقط في الثلث الأخير. الله تعالى يقول: ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فرحمته يعني دائمة وسابغة وتنزل في كل وقت، وما بكم من نعمة فمن الله. والذي يدعو هؤلاء لتأويل هذه الأحاديث أنهم يشبهون الله بخلقه أولا، يقيسون قدرة الله أو قدرة نعم الله على قدرة الإنسان. فيقول لك يعني كيف يخوض في الكيفية، وهذا الخطأ من البداية. يتصور مثلا أنه إذا أثبت النزول سيشبه الله تعالى بالإنسان لما ينزل، فنقول ليس كمثله شيء. أو مثلا يقول لك مثلا ثلث الليل يعني ينتقل من بلد إلى بلد، نحن الآن عندنا ثلث الليل، إذا ذهب ثلث الليل سيأتي ثلث الليل في بلد آخر، وهكذا يستمر ثلث الليل في كل الأرض، فكيف نثبت النزول لله؟ يعني كأننا نثبت أن الله ينزل دائما في كل وقت. فنقول الجواب عن هذه الشبهة الإخوة، لأنهم يشغبون بمثل هذا الكلام. فتقول أولا: آمن فستهتدي، آمن أولا فسيهديك الله تعالى للحق، لا تقول كيف. ثم يعني كما عرفنا الإخوة أنه لا يجوز السؤال في الصفات بكيف. أنت الآن تخوض، تقول أنت الآن تخوض في كيفية النزول، الله تعالى أخبرنا أنه ينزل لكن لم يخبرنا كيف ينزل. لما تقول ثلث الليل باقي وكيف يكون هذا، أنت الآن تخوض في الكيفية، وهذا لا يجوز. ثم تقول له يعني لا تقس قدرتك على قدرة الخالق العظيم. يعني كما عرفنا، ألم يتجلى الله تعالى للجبل دون باقي الجبال؟ طيب كيف يكون هذا؟ ألم يكلم موسى فقط ولم يسمعه أحد من أهل الأرض؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد عن الله تعالى، الله يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي؟ طب كم إنسان يصلي على وجه الأرض في وقت واحد؟ ملايين الناس يصلون في وقت واحد، والله تعالى يخاطب هذا وهذا وهذا، يقول لهذا حمدني عبدي ولهذا حمدني عبدي كما يليق بقدرته وعظمته، لأن الله على كل شيء قدير. فكذلك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، نعم، دون أن تخوض في الكيفية. ثم كذلك يعني طرحت مسألة في هذا الباب، مسألة خلو العرش، يعني هل الله تعالى إذا نزل يخلو منه العرش؟ هذا كله الإخوة ما ينبغي، ولكن لما ذكرت هذه المسألة يضطر الإنسان أن يبين ما فيها. فكذلك يعني نقول الصحيح في هذا أن العرش لا يخلو، لأن أدلة الاستواء محكمة، أدلة الاستواء محكمة وأدلة النزول محكمة، ولا تقاس صفات الله بصفات خلقه، فنثبت أن الاستواء مع النزول ولا تعارض بينهما. فإذا تقول أدلة الاستواء محكمة وأدلة النزول محكمة، ولا تقاس صفات الله بصفات خلقه. هذا يتخيل في الإنسان أنه إذا كان مستوي مثلا على سريره ثم نزل إلى مكان آخر سيخلو منه السرير، لكن ما تقيس صفات الله بصفات خلقه، فنثبت الاستواء مع النزول ولا تعارض بينهما. طبعا الإخوة يعني كما عرفنا أيضا هذه الصفة يعني كم لها من الأثر العظيم في يعني في الـ الـ يعني حياة الإنسان وقيامه لليل. يعني بالله عليك الآن إنسان يستشعر أن الله تعالى ينزل ويتيقن بهذا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا يجعل صلاة الليل في قلبك هي حياتك الحقيقية، هي روح المؤمنين وأنس المحسنين، هي لذة القلوب والأرواح. فذلك يعني الله تعالى ذكر أن هذه الصلاة من أعظم صور الإحسان. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني تبتعد، كأن بين الجنب وبين المضجع جفوة وكراهية وبغضاء. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يتلذذ بهذه العبودية لله، فلا أكون عبدا شكورا. يقول بعض السلف أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. أنت إذا قيل لك سيأتيك ملك في هذه الليلة ما تنام الليل كله تستعد، فكيف بالله تعالى بعظمة الله؟ والله تعالى ينزل، انظر هو الغني الحميد ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك ينزل لأجلنا ويقترب منا، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت مبارك. يقول بعض السلف أهل الليل في ليلهم أحب، أو يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وكان يعني الفضيل بن عياض يقول إنه ليأتي علي الليل فيهولني طوله، قال فأستفتح القرآن فيدخل الصبح وما قضيت نهمتي منه. فهكذا يعني الذي يعني يفتح الله تعالى له في هذا الباب، والله من فتح الله تعالى له في قيام الليل أنزل الله تعالى على قلبه من المعارف الربانية والأنوار الإلهية ما يعني يجعله يستفيد من العلم الذي يتعلمه. يبارك الله تعالى لك في علمك وفي عملك، هذه الصلاة عظيمة. الله تعالى ربى الصحابة رضي الله عنهم عليها في بداية الدعوة في مكة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والله ما يمكن أن تتحمل هذا العلم، تتحمل هذا القرآن بدون قيام الليل. كيف أنت تريد أن تقيم الناس على التوحيد وعلى السنة وأنت ما تقوم الليل؟ أنت ما تقوم لله وما تعظم الله تعالى حق عظمته وأنت تريد من الناس أن يعظموا الله تعالى؟ فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا العلم ثقيل كله ثقيل، ما يمكن أن تتحمله بدون عبادة بدون زاد بدون قيام ليل. فنسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يعيننا على قيام الليل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا أوفر نصيب من هذه العبادة العظيمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.